أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، يعني هذا نص، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. وإن كان أخذ بعضهم من بعض الأحاديث الأخرى والآثار حكما آخر أن سنن الرواتب أفضل، لكن نص الحديث ظاهر ويدل على أن هذه أفضل قيام الليل. ولذلك فإن الناس إذا احترقوا بذنوب في النهار أطفأوا ذلك في الليل بقيام الليل، فلا شك أن قيام الليل من مكفرات الخطايا. لاحظ قارئ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. فأيضا إذا عطفت العبارة عطف وصلاة الرجل، فيفهم منها أن صلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيستعان على إطفاء الخطايا إذن بأمرين: الصدقة وقيام الليل. والصيام يتقي به العبد المعاصي والعذاب المترتب على المعاصي، فذكر له الصيام والصدقة والقيام. فلو أن الإنسان جمع بين الصيام والصدقة والقيام لكان من أولياء الله، إذا أكثر منها يكون من أولياء الله. طيب، وقد صح في فوائد قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم. لأنه كيف يقوم الليل ويعصي في النهار؟ سينهى عن الإثم كما جاء في حديث الرجل، سينهى علّه يقوم الليل ينهى عن الإثم، وتكفير للسيئات. وجاءت زيادة: ومطر الداء عن الجسد، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ذكر الشيخ في ضعيف الجامع، وذكر القسم الأول من الحديث في صحيح الجامع. وهذا بالنسبة لأثر قيام الليل على العبد، يكفر السيئات وينهى عن الإثم وقرب إلى الله عز وجل. ولا شك أن إخفاء الصلاة، لاحظ أن إخفاء الصلاة وإخفاء الصدقة، إخفاء الصلاة في الليل، يعني صلاة الليل من أسباب فضلها أنها خفية لا يطلع عليها أحد لأنها في الليل. والصدقة إذا أخفيت أيضا صارت من مما يعظم تعظم به إخفاؤها. ثم تلا قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماذا تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بمن أي مناسبة؟ هاتين الآيتين بمناسبة ذكره لموضوع قيام الليل ليبين فضل صلاة الليل. جاء حديث عند الترمذي أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء تتجافى جنوبهم، فمن يستخرج لنا صحة هذا الحديث؟ عند الترمذي حديث أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في من ينتظر صلاة العشاء، فمن يستخرج لنا هذا الحديث صحة الحديث؟ نبغى اثنين، واحد، بسيط يعني اثنين. طيب، الآن الذي يتجافى جنبه عن مضجعه يدعون ربهم خوفا وطمعا يشمل أشياء كثيرة. الذي يقوم بعد المغرب يصلي حتى العشاء يغالب نفسه حتى العشاء داخل فيه، والذي يقوم من الليل للدعاء داخل فيه يدعون ربهم خوفا وطمعا، والذي يصلي يقول الذي يصلي بين العشاءين داخل، الذي يصلي بين العشاءين داخل، والذي لا ينام بعد المغرب بانتظار العشاء داخل، والذي يمكث في المسجد بعد المغرب إلى العشاء ولو ما صلى جالس. انوها الآن، يعني لتكن هذه نية، الذي ينويها بعد المغرب يجلس المسجد إلى العشاء ينتظر داخل في الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ذكر الرجب رحمه الله أنها تدخل إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، صح ولا لا؟ من جلس ينتظر المسجد في صلاة فهو في صلاة. فإذا كان في صلاة أو في عبادة كطلب علم أو في دعاء أو قراءة قرآن، فإذا كان إذن حمك الله صلى بين العشاءين داخل، من انتظر صلاة العشاء ما نام حتى يصليها داخل، وكذلك من قام للدعاء داخل، من نام ثم قام بالليل التهجد فلا شك أنه داخل، وهو أفضل الأنواع، أفضل أنواع التطوع يعني بالصلاة مطلقا القيام لصلاة الليل. وكذلك ربما يدخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح مع أن النوم غالب عليه قوي عليه داخل، ولذلك قيل يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، لاحظ أنه الحديث الآن يقول إيش وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم. الكلام هذه الحالات التي ذكرناها هي في الآية تتجافى جنوبهم، المجافات يعني ابتعاد الجنب عن الفراش، صح ولا لا؟ هذا يحصل بأشياء كثيرة ذكرنا بعض الأمثلة، لكن الصلاة في جوف الليل هذه خاصة. الصلاة في جوف الليل، صلاة الرجل من جوف الليل، لا شك أن هذا من أفضل العبادات، وهو وقت النزول الإلهي، وهو أيضا من أوقات إجابة الدعاء، أوقات إجابة الدعاء. طيب جوف الليل هذا متى يكون؟ متى يكون جوف الليل؟ يعني جوف الشيء وسطه، صح ولا لا؟ جوف الليل وسطه، فإذا قيل جوف الليل يعني وسطه، إذا قيل جوف الليل الآخر يختلف، إذا قيل جوف الليل يعني وسط الليل، إذا قيل جوف الليل الآخر سيختلف. كيف؟ لأننا في هذه الحالة لو قسمنا الليل إلى 6 أجزاء فإن رقم 5 من هذه الأسداس هو جوف الليل الآخر. ليش؟ لأنك ستقسمه نصفين، الليل تقسمه نصفين، تأخذ النصف الثاني تبغى وسط النصف الثاني، والنصف الثاني تبغى وسطه حتى يصير جوف الليل الآخر. كيف تعرف وسطه؟ تقسمه إلى 3 أقسام. نعم، فجوف الليل الآخر يكون هو الثلث الثاني من النصف الثاني، يعني إذا تبغاها أيضا بطريقة حسابية أخرى تقسم الليل كله إلى 6 أقسام، السدس الخامس هو جوف الليل الآخر، هو جوف الليل الآخر. يعني حتى إذا أراد أن يصيب الفضل مثلا، يصيب الأجر فيها، وهو الذي ورد فيه النزول الإلهي، فيكون الصلاة تكون فيها لا شك أن لها ميزة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه 3 أشياء ذكرها في هذا الحديث، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. فما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ الدين والإسلام. رأس الأمر الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، هو الشهادتين. طيب وعموده الصلاة، فالصلاة بالنسبة للدين مثل عمود الخيمة، أي عمود الوسط، الفسطاط، شفت الفسطاط الذي الفسطاط اللي هو الفسطاط الخيمة كيف تقوم؟ على العمود، أي العمود الذي في الوسط. لو ما في الوسط عمود ما تقوم، ما تقوم. فالصلاة هي العمود، الصلاة هي العمود. وذروة سنام الدين وهو أرفع شيء فيه وأعلى ما فيه الجهاد. فأفضل شيء بعد الفرائض الجهاد. وذلك بعضهم يعد الجهاد ركن السادس من أركان الإسلام، أو بعضهم يعد الجهاد الركن السادس من أركان الإسلام. فأفضل عبادة بعد الفرائض الجهاد، الجهاد. طبعا الجهاد لا شك أن فضل الجهاد عظيم، ومر أظن أحاديث في هذا الموضوع. ومن يعدل أجر الخارج في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذي يموت شهيدا في سبيل الله، الذي يموت شهيدا في سبيل الله. طبعا الجهاد أنواع، يعني مثلا الرباط، القتال، إعانة المجاهد، تجهيز الغازي، خلفه في أهله بخير. فالجهاد يدخل فيه أشياء كثيرة. ولذلك إذا مثلا رجعت كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لابن النحاس رحمه الله، الكتاب هذا كتاب عظيم جدا، لأنه يبين فضل الأشياء، فضل أقسام الجهاد وأجزاء الجهاد وأول ووسط وآخر والشهادة والتجهيز الغازي وخلفه في أهله والرباط والرمي، الرمي في سبيل الله. طبعا لأن ابن حاس رحمه الله كان الذين جاهدوا ضد النصارى، وكان وسأل الله سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا، وفعلا مات شهيدا مقبلا غير مدبر، مات بمصر في معركة المعارك التي كانت فيها الحرب بين المسلمين والنصارى، لأنهم جاءوا إلى مصر في بعض الحملات ودخلوا واصطدموا بالمسلمين. فكان ابن النحاس رحمه الله ممن قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر فقتل، نحسبه شهيدا. وكتاب هذا كتاب عظيم، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير السلام، مثير الغرام إلى دار السلام. طيب، أما ما ورد في هذا في الجهاد فلا شك أنه قد ورد فيه أشياء كثيرة، سواء ما ورد في الرمي أو ورد في الشهيد أو ورد في من خلفه بخير ونحو ذلك. فمن الأشياء أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، أو يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه، والشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك. الشهداء على بارق، وهو نهر بباب الجنة اسمه بارق، في قبة خضراء يخرج عليهم رزق من الجنة بكرة وعشية، لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وقد ورد أنه يشفع له 70 من أهل بيته، وأن القتل في سبيله يكفر كل شيء إلا الدين، وأن بارقة السيوف على رأس المجاهد كفى بها فتنة تكفر سيئاته، وأن كل عمل منقطع إلا المرابط في سبيل الله أو فإنه ينمى له عمل ويجرى عليه حتى لو مات في قبره كأنه مستمر. وكذلك أي جرح في سبيله حتى لو ما مات يأتي يوم القيامة لون لون الدم، والعرف والعرف عرف المسك الرائحة. وكذلك فإنه لا أحد يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد مما يجد من أجر القتل في سبيل الله. وكذلك فإن من طلب الشهادة بإخلاص ومات على فراشه يعطاها، هذا ما يدل على فضل الشهادة إذن. وكذلك أن الرباط في سبيل الله يكون من أسباب الأمن من فتنة القبر. وكذلك فإن هذا الجهاد أو هذا الباب من أبواب الخير له صور متعددة كما قلنا، ومنها أن يقوم إلى إمام جائر فيأمره وينهاه فيقتله، فهذا من أعظم الشهداء عند الله، حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. على أي حال حديث فضائل الجهاد كثيرة، وهذا مرجع يعني يبين هذا بتفصيل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أصل الخير كله وين؟ أين هو؟ أصل الخير في اللسان، فمن كف لسانه وحبسه وضبطه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. فاللسان هو التحكم. وقد سبق حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وشره. وقوله في هذا الحديث: وهل ثكلتك أو ثكلتك أمك، هذا ليس طبعا دعاء عليه بالموت، وتبين تقدم أن هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لشخص لا يستحق هو رحمة ومغفرة وأجر لهذا الشخص، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه. وهذا أيضا أسلوب من أساليب العرب التي فيها تنبيه الشخص: هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. ما هي حصائد الألسنة؟ جزاء الكلام المحرم وعقوبات الكلام المحرم هي الحصائد التي تكب الناس في النار على مناخرهم. ها؟ ما جنى بلساني على نفسي، يعني مثل ما الإنسان يزرع حب ويطلع ثمر يحصده، فقد يزرع بلسانه شرا ويحصده يوم القيامة، حصائد الألسنة توقع في النار. وظاهر حديث معاذ أن أكثر أسباب دخول النار من اللسان، يعني لو صنفنا، طيب هاتوا نصنف، هاتوا أنواع الآثام التي تسبب فيها اللسان، أبواب الشر التي تسبب فيها اللسان. أولا الشرك، وهذا كثير، حتى يقول الشرك الخفي، ولو تفتح كان يقول يحلف بغير الله، أو يقول في كلام في توكل على غير الله ونحو ذلك، أو ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا كذا. طيب هذا الشرك. ثانيا الغيبة، ثالثا الكذب، ورابعا شهادة الزور، وخامسا كثرة الحلف والحلف الكاذب، يعني لو يحلف بالله لكن كاذب، وسادسا النميمة، وسابعا القذف، وثامنا السحر إذا كان يعني يستخدم فيه اللسان، ما كان عمل غير لساني. طيب تاسعا الأمر بالمنكر، طيب تعليم الشر، السب والشتم، السب والشتم ذكرنا، القول على الله بغير علم، أحسن، هذا من أبواب الشر العظيمة تأتي باللسان. هذه ذكرنا الغيبة والنميمة، ها الفحش والبذاء ذكرنا، أكلهم العلماء من الغيبة، ها الاستهزاء، القذف ذكرنا القذف، ها اللغو، اللغو الغناء، استهزاء يعني هو من الاستهزاء، أو من الاستهزاء إيه؟ إخراج اللسان من الاستهزاء. طيب إيه صحيح، ليش؟ فإذا لاحظ أن هذه فعلا أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. ولذلك جاء في الأحاديث يعني رب رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد، هذا من هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يعني لو كان لسانه طيب تجد عمله طيب، ولسانه سيء يكون في الغالب عمله سيء. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك وكل أمر يعتذر منه، إياك وكل أمر يعتذر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان تدخلان الجنة، من حفظ ما بين لحييه وهو لسان، ورجليه وهو الفرد، دخل الجنة. طيب لو واحد تلاحى، هو واحد تلاحى، تخاصم تلاحى وتشاجر، ما كفارة ذلك؟ لا ها عطوا من القرائن ركعتان، كفارة كل لحاء ركعتان كما جاء في الحديث الصحيح. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا زنا اللسان الكلام، زنا اللسان الكلام يعني فيما حرم الله. ومدح عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ملك لسانه، قولوا خيرا تغنوا، من حفظ ما بين فخميه دخل الجنة، من صمت نجا، وهكذا. وليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. هذا حديث صحيح، ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. وما هو ذرب اللسان؟ يعني فحشة. يعني لو علم العبد ماذا يقول جسده وكيف يشتكي منه إذا صار متفحشا فاحشا، لعلم كيف يكون أثر هذا الشيء عليه. طيب نختم بسؤالين، وبهذا الأسئلة ليس لها علاقة، ممكن نجيب عنها فيما بعد. في أسئلة سابقة لعلنا نكون إن شاء الله نجيب عنها المرة الماضية المرة القادمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 30: حقوق الله. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وقد روى هذا الحديث جماعة من العلماء، منهم الطبراني رحمه الله، والخطيب البغدادي، والبيهقي، وأبو نعيم في الحلية، والصحاح والحاكم أيضا، وكذلك فقد رواه ابن بطة، وروى هؤلاء العلماء الحديث من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. فجاء الحديث هذا عن أبي ثعلبة، وروي الحديث كذلك عن أبي الدرداء، وقد جاء الحديث أيضا عن سلمان الفارسي، جاء الحديث عن سلمان الفارسي. وهذا الحديث بالنسبة لطريقه من جهة أبي الدرداء، الطريق الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، هذا في سنده أصرم بن حوشب، أصرم بن حوشب كذاب خبيث، فإذا هذا من طريق أبي الدرداء لا يثبت. أما من جهة طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو ما جاء بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والحراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فهذا الحديث في سند سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف، فهذا الحديث أيضا لا يثبت من طريق سلمان مرفوعا، من طريق سلمان مرفوعا. وكذلك جاء عند عن طريق سلمان وفي إسناده يونس بن حباب الأسيدي، ضعفه بعض أهل العلم وذكر الألباني تضعيفه. وكذلك من جهة الحديث المروي من طريق أبي ثعلب الخشني، وهو حديث الباب هذا الذي أتى به الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه كما قلنا من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة. هذا الحديث قد أعله ابن رجب رحمه الله تعالى بعلتين. العلة الأولى أن مكحول لم يصح له السماع من أبي ثعلبة كما قال بعض الحفاظ، فإذا بين مكحول وبين أبي ثعلبة يوجد انقطاع. والعلة الثانية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله أنه قد اختلف فيه في رفعه ووقفه، بعضهم رواه من طريق أبي ثعلبة مرفوعا، بعضهم رواه من طريق أبي ثعلبة موقوفا على أبي ثعلبة من كلام أبي ثعلبة. وقال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع وهو أشهر. والنووي رحمه الله حسن الحديث، وربما يكون في تحسينه تساهل، لأن هذه الأسانيد التي ذكرناها فيها هؤلاء، واحد فيه انقطاع، ثاني فيه أو بعض فيها ضعفاء، بعضها فيه كذاب متهم بالكذب. وذكر هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل، وقال إنه ضعيف، وذكر بعض من خرجه، وذكر لاحظ هذا الحديث، هذه فائدة، داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلب الخشني، هذا الحديث رجاله رجال مسلم، يعني مسلم روى أخرج لأبي داود بن هند أو داود بن أبي هند وأخرج لمكحول، لكن مكحول عن أبي ثعلب الخشني فيه انقطاع. ولذلك لعل من أسباب ما وقع الحاكم رحمه الله تعالى فيه من الأخطاء في مستدركه أن يقول الحديث على شرط مسلم، ويكون الرجال فعلا قد روى له مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، لكن ليس بهذا السند. يعني صحيح مكحول من رجال مسلم، وداود بن أبي هند من رجال مسلم، لكن داود عن مكحول عن ثعلبة هذا السند لا ينطبق عليه شرط مسلم رحمه الله. صحيح الرجال رجال مسلم، لكن النص الحديث هذا السند لا ينطبق عليه شرط مسلم. فأحيانا يقول حاكم هذا الحديث على شرط الصحيحين، هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، ويكون فعلا الرجال قد أخرج لهم البخاري ومسلم، لكن ليس بهذه الطريقة، لأنه من المعلوم أن صاحب الصحيح في بعض الرجال ينتقيان من أحاديثهم، ينتقيان من أحاديث الرجال، لا يروون لكل شخص كل أحاديثه، فقد تكون بعض أحاديث هذا الشخص معلولة أو معلّة، وقد يكون خلط في آخر عمره فأخرج صاحبه الصحيح له قبل الاختلاط، فيكون الحاكم قد أورد الحديث في مستدركه عن هذا الرجل بعد الاختلاط، ويكون على شرط مسلم على شرط البخاري. فلعل من أسباب ما وقع فيه الحاكم رحمه الله من جزمه بأن هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم، وانتقاد لصاحبي الصحيح في هذا، هذا سببه أنه ربما يكتفي بأن يرى في السند أن هؤلاء الرجال الذين في السند قد أخرج له مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، مع أن القضية ليست فقط هكذا أن مسلم أخرج هؤلاء الرجال، وإنما قد يكون هناك انقطاع في السند، قد يكون هناك علة اختلاط شيء، مثل هشيم هذا ثقة يروي له صاحب الصحيح، لكن إذا جاء من طريق الزهري لا تقبل روايته، لأنه ذهب فكتب عن الزهري أحاديث في صحف وعاد، وفي الطريق سأله إنسان عن أشياء فأراد أن يشير إليه فطارت الأوراق ووقعت في بئر، ولم يحفظ منها هشيم إلا 4 أحاديث لأنه لم يكن حافظا، لكن كان ضابطا لكتابه. راحت الأحاديث في البئر وما بقي منها إلا 4، فصار هشيم يحدث عن الزهري من حفظه وليس هو بحافظ، فصار يخلط عن الزهري، الأوراق ما هي موجودة غير 4، إذا حدث فإنها لا تقبل. ولذلك هشيم ضابط في كتابه، لو حدث عن فلان عن يقبل، إلا عن الزهري أوراقه التي كتب عن الزهري ضاعت، فصار يحدث من حفظه فاختلط، فلا يقبل حديث هشيم في الزهري. فعلى أي حال، طيب هشيم أخرج له صاحب الصحيح، والزهري لا شك أنه مخرج له في الصحيحين، لكن هل يقبل هشيم عن الزهري؟ هل هو من شرط الصحيحين؟ لا. فعلى أي حال نرجع إلى هذا السند، داود بن أبي هند عن مكحول عن ثعلبة رضي الله عنه. مكحول هذا مدلس وقد عنعن، فلا يقبل قوله مكحول، فلا تقبل روايته هنا عن ثعلبة. ولو صحت له رواية عن ثعلبة فإن هذا الحديث ليس من التي صحت، يعني لو ثبت له رواية عن ثعلبة الخشني فإن هذه الرواية التي عندنا ليست مما ثبت أنه قد سمعه من أبي ثعلبة، وبناء على ذلك تكون هذه علة وهي الانقطاع في السند. والعلة الأخرى وهي الاختلاف في الوقف والرفع، هذا قد لا يعتبر علة كما هي طريقة البخاري رحمه الله، فإنه يجمع ما أمكنه ذلك، يقول ربما ورد من طريق مرقوف وموقوف، ورد من طريق مرفوع، ربما نشط الراوي فرفعه مرة، ما نشط فوقفه. لكن عند بعضهم مثل الدارقطني والترمذي يعتبرونه إعلالا، ومن هنا يرجح بعض طريقة البخاري رحمه الله في محاولته للجمع، ولا يعتبرون الحديث ورد من طريق موقوف ونفس الحديث ورد من طريق، والحديث نفسه ورد من طريق مرفوع، أن هذا تعارض وأن هذه علة، فقد لا تكون علة. فنحن الآن إذا قلنا أن العلة الثانية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله ليست بعلة قادحة، تبقى عندنا العلة الأولى وهي الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة. ولذلك الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث كما ضعفه عدد من أهل العلم، وكذلك ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله قد حسنه، وابن رجب رحمه الله ذكر العلة أو ذكر العلة هذه التي فيه، وبعض العلماء أيضا حسنوه مثل أبو الفتوح الطائي، فإنه قال حديث كبير حسن، وكذلك الحافظ أبو بكر السمعاني حسنه. فإن كانوا يقصدون حسن المعنى فلا بأس، يعني فعلا المعنى جميل، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، من جهة المعنى هذا حسن المعنى، موافق للشريعة، معناه حسن وجميل جدا. فإذا قالوا حديث حسن يعني حسن المعنى هذا بأس، لكن أو قصد الحسن اللغوي. أما إذا كانوا يقصدون الحسن الاصطلاحي يعني من جهة الإسناد أن هذا الحديث حسن، فهذا يبعد بحسب ما ذكرنا الآن من قضية هذه العلل. والشواهد التي وردت لهذا الحديث التي فيها أصرم بن حوشب المتهم بالكذب ونهشل الخراساني أيضا كذاب آخر لا تصلح لتقويته، لا تصلح لتقويته. يمكن يعني يكون طريق سلمان الموقوف قد يثبت أو يكون حسن، لكن لا يصلح لكي نرفع هذا الحديث إلى درجة الاحتجاج به. ولذلك نقول الحديث الآن هذا ضعيف، الراجح أنه ضعيف، لكن لا يمنع من شرحه ولو كان ضعيفا، ما دام قلنا أنه حسن المعنى موافق لقواعد الشريعة فلنشرع. وأقره جماعة من العلماء، أقروا معناه فلا حرج ولا بأس من شرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. طبعا كل الحديث هذا بعض استحسنه بعض العلماء وأثنوا عليه، حتى قال بعضهم، قال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. وحكي عن أبي واثل المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. فالآن نقول هذا حديث سنده ضعيف، لكن معناه حسن وجميل وموافق للشريعة وجامع، عبارات جامعة موافقة للشريعة. وهذا الحديث قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام: فرائض واحد، ومحارم اثنين، وحدود ثلاثة، ومسكوت عنه رابع الأقسام. وإذا تأملت في الدين تجد أنه ما بين فرائض ومحرمات وحدود وأشياء مسكوت عنها. فهو من ناحية المعنى والتقسيم تقسيم جميل، الموجود في الحديث هذا تقسيم جميل: فرائض، محرمات، وحدود، ومسكوت عنه. فهو فعلا من جهة المعنى معناه جيد، وقد جاء عن ابن عباس ما يؤيد هذا المعنى موقوفا، يعني من كلام ابن عباس ليس حديثا مرفوعا، وهو قوله رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، يحرمونها يعني. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى. طيب، نأتي على العبارة الأولى، أو هذا الحديث كما قلنا مكون من أربع كلمات، ومن عمل بهذه الأربع لا شك أنه ناجي من الناجين، أنه ناجي من الناجين. لماذا؟ الأمر كما قال ابن السمعاني رحمه الله: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأنه من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه، أدى الفرائض انتهى عن المحارم وقف عند الحدود، والشيء الذي سكت عنه ما تكلم فيه ولا خاض فيه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع كل ما في الدين من الشرائع لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة المذكورة. فنأتي إلى القسم الأول وهو قوله
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ما هي الفرائض؟ الأشياء التي ألزم الله بها عباده، هذه هي الفرائض، ألزمهم بها، فرضها عليهم، كتبها عليهم، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه فرائض. طيب، هل هناك فرق بين لفظة واجب ولفظة فرض؟ هل هناك فرق بين الفرض والواجب، أو أن الفرض والواجب سواء؟ ورد في كلام أهل العلم عدة آراء وأقوال في هذه القضية، الفرق بين الواجب والفرض. فقال بعض العلماء: الفرض والواجب سواء، الفرض والواجب سواء. وهذا رأي الشافعية والمالكية وطائفة وبعض الحنابلة، وهو قول الجمهور أن الفرض والواجب سواء. وقال صاحب مراقي السعود: والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما إلى آخره. فيقول صاحب المنظومة في الأصول الفقه: الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوم والمكتوب ألفاظ ذات معنى واحد، تؤدي معنى واحد، وهي متوافقة في المعنى، فإذا ما في فرق يعني بين الفرض والواجب. وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشريعة فهو فرض. هذا قول. القول الثاني قول الحنفية الذين قالوا: إن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وقريب منه الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه. لكن لا شك أن هذا قول آخر. طبعا نحن ماذا نقول من الذين قالوا الواجب الفرض ما تواتر والواجب ما جاء بطريق مضمون، يعني مثل حديث الآحاد؟ حديث الآحاد، ما هو الاعتقاد الصحيح في حديث الآحاد؟ ما هو الاعتقاد الصحيح في حديث الآحاد؟ نعم، أن حديث الآحاد إذا كان صحيحا فهو حجة بنفسه، ولا يجوز للإنسان أن يقول إنه لا يحتج به، كما هي بدعة منتشرة في كثير من أرباب المذاهب، يقولون حديث الآحاد لا يحتج به، لا يصلح حجة بنفسه. والقول الصحيح عند أهل السنة أن حديث الآحاد حجة بنفسه إذا كان صحيحا، يجب العمل به ويلزم العمل به، وهو من الدين ولا يجوز تركه. إيش حديث الآحاد؟ الذي فيه الذي جاء من طريق واحد، ما كان مداره على راو واحد، تفرد به راو واحد، نقول ما دام ثقة فقبول خبر الثقة من الدين ومن الشريعة، وهذا له أدلة كثيرة. وصنف أهل السنة فيه الحديث عقد، ومنها رسالة الشيخ الألباني: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. فحديث الآحاد إذا ثبت ملزم، وكثير أهل البدع يقولون ليس بملزم، ودخلت في كثير من الفقهاء يقول ليس بملزم حديث الآحاد، نقول إذا صح فهو ملزم. طيب، فإذا قلنا الفرق بين الفرض والواجب، منهم من يقول إنه لا فرق، ومنهم من يقول إنه إذا كان من طريق متواتر فهو فرض، إذا كان من طريق ظني فهو واجب، يعني الفرض عندهم أقوى الحنفية. ومنهم من يقول إذا ثبت بالاستفاضة والتواتر فهو فرض، وما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه هذا الواجب. ومنهم من قال من الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه التفريق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابي عنه أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر ما أجتري وأن أقول إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها. فإذا ما هو هذا القول الرابع؟ الفرض ما ثبت في الكتاب، والواجب ما ثبت في السنة. الواجب ما ثبت في السنة. طيب من يعد لنا هذه الأقوال، الفرق بين الفرض والواجب
في الاستفاضة والتواتر؟ والواجب ما ثبت بطريق الاجتهاد الذي يسوغ فيه الخلاف.
طيب
الراجح والله أعلم أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وهو قول الجمهور، بدليل أنك تجد في السنة أحيانا أوجب الله كذا وفرض الله كذا، صح ولا لا؟ طيب وكذلك ألفاظ الكتاب، ألفاظ الكتاب فرض كتب عليكم أو كتب عليكم فيما افترض الله له، والألفاظ متعددة، فالفرض واللازم والحتم والواجب هذه كلها سواء. لكن يمكن أن نقول بتقسيم مهم في مسألة الفرض، وهي الفرض العيني والفرض الكفائي. وهذا التقسيم فهمه مهم لأنه يساعد على فهم عبارات العلماء. إيش الفرض العيني؟ ما يلزم كل شخص بعينه أن يقوم به. الفرض الكفائي لو قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، عن الباقين. ولذلك لما تلاحظ كلام العلماء في الأمر معروف والنهي عن المنكر، منهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول ليس بفرض. واختلف كلام أحمد رحمه الله فيه، هل يسمى الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب أو لا أو لا؟ فمرة قال واجب، مرة قال ليس بواجب. كيف نجمع بين هذين القولين على ضوء ما تقدم؟ مرة سئل قال واجب، مرة قال ليس بواجب. الأمر معروف والنهي عن المنكر، كيف نجمع بينهما؟ أيوة، يعني مثلا إذا كان الذي سأله عن حالة ما فيها إلا الشخص هذا ينكر، فيكون حكم أجابه بالإيجاب بأنه واجب، يعني فرض عين، لأن ما في غير هذا هذا ينكر. لكن لو كان في جماعة فنفى الوجوب يعني عن كل واحد ولم ينفي الوجوب عن الجميع، فهو فرض كفاية لو قام به بعض سقط عن البقية. لكن افرض أنك في مكان فيه منكر ولا في أحد غيرك موجود، ما حكم إنكار المنكر عليك أنت بالذات يا زيد؟ ها؟ واجب، فرض عين، لا بد أن تنكر. لكن لو كان هناك جماعة فما حكم الإنكار؟ ليس بفرض عين لكن فرض كفاية. فلو جاء في بعض كلام العلماء نفي الفرضية في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإنك تفهم أنهم يقصدون نفي فرض العين ولا يقصدون نفي فرض الكفاية. فإذا نفوا الوجوب أو نفوا فرض الفرضية فإنهم يقصدون نفي فرض العين. طيب، وقال إسحاق بن راهويه في الأمر معروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه. فهذا يتكلم عن أي فرض؟ فرض العين. خذ لك مسألة ثانية غير الأمر معروف والنهي عن المنكر، قضية الجهاد، هل هو واجب أو لا؟ أنكر جماعة من العلماء وجوبه، فقال عطاء وعمر بن دينار وابن شبرمة ليس بواجب، وقال سعيد بن المسيب ومكحول واجب، فكيف نجمع بين القولين؟ نقول الفريق الذي قال بعدم الوجوب يقصد عدم الوجوب على الأعيان، يعني على كل شخص بعينه، والذين قالوا بالوجوب يقصدون وجوبه على الجميع، يعني فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقي، وهذا صحيح في الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه من فروض الكفاية، لو حققها بعض المسلمين سقط عن الباقي. إيش؟ إذا لم يكن ينكر إلا هو يجب عليه، ما يمكن ينكر إلا هو، ليس موجود إلا هو، لا يستطيع إنكار إلا هو، يجب عليه نفس الجواب، زاد نقص نفس الجواب، يمكن يكون في زمن كل العلماء لكن ما رآه إلا هو، لو راح يبلغ فات إيش سوي؟ يقول كل علماء ما يصلح، ينكر هو يجب عليه. نعم، من تقوم به الحاجة فرض الكفاية، إذا قام به من تقوم، إذا قام به الذين يكفون لتحقيق الغرض سقط عن الباقي. أصلا إذا كنا قام به البعض يعني قاموا به، لأنه لو كانوا هل كان عجزوا عنه. نعم، هو يقول الشرط عند أبي الرهوي واجب على كل مسلم إلا يخشى على نفسه، فإذا خشي على نفسه سقط عنه، يعني لأنه صار إيش صار؟ ها؟ إيش صار؟ أيوة هذا هو. غير مقدور عليه، عاجز ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، فإذا خشي على نفسه سقط عنه. ليش؟ إنه صار عاجز. طيب، فإذا عبارات العلماء في الجهاد مثلا والغزو هكذا يجمع بينها وتحمل. فمثلا قال أحمد رحمه الله الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بد للناس من الغزو، لا بد للناس من الغزو، لا يجوز تعطيل هذه الشعيرة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولا يجوز إسقاط راية الجهاد في أي عصر من العصور أبدا، يجب أن يستمر الجهاد. وسأله المروذي عن الجهاد أفرض هو؟ قال قد اختلفوا فيه، وليس هو مثل الحج. فمقصود رحمه الله أن الحج واجب على كل واحد، صح ولا لا؟ مع الاستطاعة طبعا، بخلاف الجهاد، فإنه إذا قام به بعضهم قياما حسنا يسقط عن الآخرين ولو كانوا قادرين على الجهاد. واضح؟ إذا قام به بعض الناس قياما صحيحا سقط عن الباقين ولو كانوا قادرين الباقون هؤلاء، لكن الحج ما يسقط عنهم إذا كانوا مستطيعين، ولو قام به بعض الناس ما يسقط عن البعض الآخر، يبقى على كل قادر على الحج أن يحج، فرض لا بد منه. فإذا لو رأيت بعض العلماء يسأل عن الجهاد أو عن مثلا الأمر والنهي عن المنكر في كلام العلماء كلام مكتوب، فأجابوا بأنه ليس بواجب، فإنهم ما أوجبوه تورعا، لا يريدون إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي به لفظ واجب، يعني يكون في الشريعة ما ورد لفظ واجب، فلما سئل ما قال واجب، تورعا، لأنه شيء لم يرد نص عليه في الشريعة الوجوب، مع أنه يفهم الوجوب لكن ما ورد واجب، أي شيء من ألفاظ الإيجاب ما ورد، فتحرج العالم أن يطلق لفظة واجب، لا لأن هذا ليس بواجب، لا، لكن تحرج في استخدام كلمة فيها حكم، فكأنه يحكم ولا يريد أنه يكون في هذه المكانة التي يقطع فيها ويقول واجب والشريعة ما قالت واجب، وإن كان في الشريعة من جهة المعنى وجوبه، لكن هو فقط لفظا ما يريد استخدام اللفظ، تحرج دقة، ما يريد استخدام لفظ واجب. مثله نفس الشيء قضية التحريم، أحيانا يسأل العالم عن شيء فلا يقول حرام، لا يقول حرام مثلا، لأن الشريعة ما قالت عن شيء حرام، لكن هو محرم لا شك في تحريمه، يعني من جهة المعنى محرم، لكن الشريعة ما استخدمت لفظ حرام، فالعالم ما استخدم لفظ حرام، لا لأنه شيء ما هو حرام، هو حرام لكن يمشي على حسب الشريعة في استخدام الألفاظ. فمثلا سئل أحمد رحمه الله عن متعة النساء، إيش حكم زواج المتعة؟ إيش حكم زواج المتعة؟ فقال أحمد رحمه الله: لا أقول هي حرام، لا أقول هي حرام، ولكن ينهى عنه. فأنا لا بسألكم معنى التحريم، التحريم معناه موجود في نكاح المتعة ولا لا؟ موجود، موجود. لماذا لم يطلق أحمد له كلمة حرام؟ لأنه لم يرد في النص كلمة حرام، لكن هل ينهى عنه ويعاقب من فعله ويؤثم من فعله؟ ها؟ نعم، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. نهي عن المتعة، نهي عنها، ثابت النهي عن نكاح المتعة، ثابت النهي. لذلك لكن أحمد دقيق رحمه الله قال: لا أقول هو حرام لكن ينهى عنه، لأن الشريعة الألفاظ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فما ما يريد أن يقول حرام لكن يستخدم لفظ الشريعة نهي عنه، لكن المعنى المحتوى تحريم، تحريم ما فيها شك، ما فيها كلام، تحريم. فهو على سبيل التورع في الكلام، وحتى لا يدخل في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، حتى لا يقع في شيء فإنه لا يستخدم. وقال ربيع بن خيثم أو خثيم: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل أكره كذا ولا أحبه، مع أنه محرم، مع أنه محرم، لكن الشيخ يقول، حمد الله، الشيخ يقول أكره لا أحبه. وهذا كثير ترى في فتاوى أحمد رحمه الله، يقول أكره ذلك لا أحب ذلك. نعم، وهو حرام، لكن ورعا من أحمد ما استخدم لفظة حرام، وهذا موجود في السلف، كلام السلف لا يريدون استخدام الكلمة، لا لأن الشيء ليس بمحرم في نفسه، لكن تحرجا يقولون بدل من حرام لا أكره ذلك، أبغض ذلك، لا أحب ذلك. ويأتي هؤلاء المتأخرون الآن السفهاء يقولون: هذا يعني هو حرام، بعض العلماء قالوا لا يعجبون، لا أكره ذلك، ويستدلون بكلام السلف أكره ذلك ولا أحب ذلك على أنه ليس بحرام، مع أن السلف أنه حرام، بس لكن السلف لا تورعوا ولم يستخدموا اللفظة. وهذا موجود الآن في كلام بعض السفهاء من الناس في هذا الزمان، يقولون هذا ما هذا أحمد رحمه الله ما حرمه، قال أكره ذلك، يعني مكروه، سوء، سوء فهم وأحيانا سوء نية، فيستخدمون كلام السلف المتحرج الذي تحرجوا فيه، يستخدمونه لمآرب خبيثة في تحليل الحرام. طيب، وكذلك فإن يعني فيما يتصل بقضية الفرض أحيانا يأتي العكس في كلام بعض العلماء، يفهم منه أن السنة فرض، وهم لا يقصدون أن السنة فرض يعني يأثم من تركها، لكن لهم قصد آخر في الكلام سنشير إليه بعد قليل. فمثلا سئل مالك رحمه الله عمن يقول، سئل مالك رحمه الله أو قال عمرو، روى عبد الله بن عمرو بن ميمون قال: دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة؟ ميز لي السنن من الفرائض اللي في الصلاة، الفريضة عن السنة. فقال مالك: كلام الزنادقة أخرجوه. كلام الزنادقة، هذا الذي يقول بالتفريق، هذا من كلام الزنادقة أخرجوه. ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوي أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال: كل ما في الصلاة فهو واجب، ولم يفرق. بل ورد عن مالك لفظ أشد من هذا: من فرق بين الفرض والسنة في الصلاة فكفره، فقيل له إنه يتأول فلعنه وقال: لقد قال قولا عظيما. الآن إذا سألنا وقلنا: هل الصلاة، أفعال الصلاة كلها فرض من لم يقم به يأثم، ولا في بعض أفعال الصلاة سنة؟ سنة بمعنى أنه لو ما قام بها لا يأثم، إيش رأيكم فيما هو فرض واجب الذي لا يأتي به يأثم، وسنة إذا واحد ما أتى بها لا يأثم؟ فلماذا أنكر إسحاق وأنكر مالك هذا؟ لأنهم رأوا أن هناك اتجاه، والأسئلة ممكن تدل على شيء، وهو التهاون في السنن. يعني لمسوا أن هذه الأسئلة وإذا أجيب عليها يؤدي إلى التهاون في السنن. فمثل الذين يأتون الآن يقولون: أعطنا الواجب، لا نبغى السنن ولا نبغى مستحبات ولا شيء، أعطونا الواجب. إيش وضع اليدين على الصدر في الصلاة؟ إيش هو، سنة ولا لا؟ واجب. سنة، خلاص خلصناها. طيب قراءة السورة بعد الفاتحة سنة؟ بلاهم. سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة سنة؟ بلا، خلاص بطلنا منه. ويعني من وقال بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال اللهم صل على محمد لو ما أكمل كل الصيغة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية ما عليه شيء، ورب اغفر لي واحدة تكفي، ويعني وهكذا. يؤدي هذا إلى إيش؟ خلال وتهاون بالسنن. فإذا جاءك سؤال أو يعني ناس يسألون أسئلة تؤدي الإجابة عنها، إذا جئت تعطيهم الجواب يعني الدقيق حسب المصطلح وأصول الفقه، تعطيهم الجواب الدقيق: هذه سنة، هذه فرض، هذه واجبة، كذا، يؤدي إلى التهاون بالسنن. ويجيك واحد يعني يصلي يكبر يرخي يدي، بعض استنكر لماذا يفعل؟ سنة، تلزمني سنة، ولا يرفع يديه ولا يضع يديه على صدره ولا، يعني يقول سنة. فإذا صارت، فالكلام العلماء هؤلاء يحمل على من يسأل أسئلة أو يعني يؤدي الكلام، الإجابة تؤدي إلى التهاون بالسنة. وذلك قال: ما في فرق، خلاص صلوا كما رأيتموني أصلي. وطبعا بعضهم يرى يعني بعض الأشياء التي سنة يقول: هذا حديث المسيء صلاته كله واجبات، ولا هذه سنن، صلوا كما رأيتم أصلي كله واجب. وهذا يعني من أدلة من يقول بوجوب جلسة الاستراحة، بعضهم يقول بوجوب يقول لا، يعني صح قليل، لكن ما هي أدلتهم من هذا؟ وكذلك في الجانب الآخر، نحن الآن اتكلمنا على قضية أنه قد بعض العلماء يطلقون على السنة واجب لأجل عدم التهاون. أحيانا في الشريعة يطلق على السنة واجب، كما فهم بعضهم من حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: الواجب هنا أطلق على شيء لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه. وكذلك ليلة الضيف جاء النص لوجوبها. بعض العلماء قالوا: هذا الوجوب على شيء لا يأثم بتركه،
وإنما المقصود باستخدام لفظة واجب هنا في هذا النص وفي غيره المبالغة والحث، المبالغة والحث. فهذه إذن بعض أمثلة استخدام لفظة واجب وغير واجب وغيرها في النصوص الشرعية. القسم الثاني أو العبارة الثانية في الحديث قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكها. ما دام ذكرنا الواجبات نأخذ المقابل وهي المحرمة. المحرمات، المحرمات هي التي حمى الله تعالى، حماها الله من ما أحد يقترب، ومنع قربان من الاقتراب منها وارتكابها وانتهاكها. هذه حرمات الله، المحرمات. والمحرمات هي أشياء مقطوع بها، وردت في الكتاب والسنة، لا يمكن واحد يشك في حرمتها، حرام تحريما قاطعا. مثل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا. هات المصحف. طيب، ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب، هذه الأشياء الواردة في هذه الآية ما حكمها؟ ها؟ حرام، يعني نهي عنها أو حرمت على القطع، ولا ممكن تكون مكروهة أو منزه للتنزيه؟ فماذا نقول؟ قطعي، حرام قطعي، لا شك في ذلك أنه حرام قطعي. وكذلك الآيات المشابهة لهذا، مثل بقية، شوف بقية هذه الآيات، بقية الآيات اللي في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ما حكم قتل الأولاد؟ حرام ما في شك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال: طيب، هذه الآيات تدل على إيش؟ على تحريم هذه الأشياء تحريما مؤكدا، لا يتطرق شك إلى النفس أبدا في تحريمه، وقد ذكر في هذه الآيات تحريمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا في محرمات في المطاعم، في محرمات في المشارب، في محرمات في الفروج والنكاح. فمثلا من الأشياء المحرمة في المطاعم والمشارب: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، غير لحم الدم يكون في العروق. الآن لو ذبحت ذبيحة في لحم يسيل، في دم يسيل ودم يبقى في العروق، إيش حكم الدم اللي في عروق الذبيحة؟ اللي يبقى في عروق الذبيحة هل هو يعني لا يجوز أكله؟ لا، لأنه لا يمكن التخلص منه، يشق التحرز منه، صح ولا لا؟ كذلك الكبد والطحال، فيها دم كثير، صح ولا لا؟ وهذا مما أبيح استثني. لكن الدم المسفوح يجوز شربه؟ ها؟ كيف الحين يقولون دم الضب يفيد شربه، يعالج أمراض، يجوز شربه؟ لا يجوز، حرام. هذا من وصفات المشعوذين، يصفون سن الحمار وقرن الغزال
دم الضب ودم الخفاش. الجربوع فيه خلاف، هل هو ملحق بالفأر مستقذرا لا يجوز أكله مثل الفيران، أو هو لو ذكي جاز أكله؟ يعني هل يقاس على الفأر ولا ما يقاس على الفأر؟ طيب، قول الله سبحانه وتعالى: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في آية: وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا الأزلام. كل هذا حرام أكله، لا يجوز أكله البتة. هذا من أنواع المحرمات في المطاعم. والمشارب: تحريم الخمر وتحريم الدم المسفوح. طيب، المحرمات في النكاح قد ورد: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. هذه المحرمات في النكاح. محرمات في المكاسب: أحل الله البيع وحرم الربا، هذه محرمات في المكاسب. فمثل هذا الآن لا يمكن الشك في تحريمه، حرام. وكذلك في السنة ذكر كثير المحرمات: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل مسكر حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا ما ورد فيه التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم. طيب، الآن نأتي إلى نقطة تلتبس عند بعض الناس: هل الحرام الذي ورد النص على أنه يعني يكون في الكتاب والسنة حرام، ولا يمكن الشيء يكون حرام ومحرم ولو ما ذكر فيه لفظ التحريم؟ يعني لازم يكون مصدر حرمت أو هو حرام حتى يكون حرام، ولا ممكن يكون حرام حتى ولو ما فيه لفظ التحريم؟ يمكن أن يكون حرام حتى لو. مثال: لا، أنا أقصد، ما أقصد الأمثلة يعني على أفراد الأشياء، كيف، هل هناك صيغة تدل على التحريم غير كلمة حرام؟ مثل: لا تقربوه، مثلا لا تقربوا الزنا، هذه لفظ التحريم. طيب، كذلك فاجتنبوه، هذه أقوى ألفاظ التحريم، أقوى ألفاظ التحريم فاجتنبوه، يعني تكون أنت في جانب وهو في الجانب الآخر. وهذا مما يقع للعامة الاشتباه فيه، يقول لك عطيني شيء إنه نص إنه حرام، أبغى أشوف بعيني حرام علشان أتركه. تقول: ولا تقرأ فاجتنبوه، هذا ما هو فيدل على إنه حرام. وبعضهم ينكر تحريم الخمر لهذا السبب، يقول: ما في في الكتاب القرآن ما في إنه الخمر حرام، ما في، هات لي آية فيها إنه الخمر حرام، ما في. طبعا هذا جاهل مسكين، هذا مغفل أو سيء نية خبيث، يقول ما قال حرام، قال فاجتنبوه. يعني يفهم من اجتنبوه يعني إنه يعني اجتنبوا، يعني أحسن لو ما شرب. فهؤلاء طبعا أتوا من جهلهم بألفاظ الكتاب ومعاني الألفاظ في الكتاب والسنة، ثم يقال له: في السنة كل مسكر حرام. يقول لك: إيه، الأحاديث هذه فيها أخطاء وفيها أشياء، يعني ما ندري عنها، هذه فيها أشياء دخلوا فيها الكفار، دخلوا في الأحاديث. هذا كلامنا، هذا يعني كلام ناس تجدهم أحيانا يعني من طبقات المثقفة، يعني دكاترة يعني تجار وناس متفتحين يقولون هذا الكلام. طبعا لا يستبعد أن يكون هذا مما أخذوه من قراءة المجلات والجرائد والأشياء المسمومة التي توضع في المقالات توضع بهذه الطريقة وهم يتلقفونها وتوافق هواهم. في شيء موافقة هوا، وافقت هوا، يريد هو يعني مدمن خمر ولا يمكن يترك، ولذلك توافقت هوا فيستعمل هذا الرد. كذلك من الأشياء التي تفيد التحريم النهي والوعيد الشديد. لو قال مثلا فهل في الآخر آية فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، يعني يطلب منا الانتهاء عن هذه الأشياء الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طبعا لا شك أيضا لعن من فعله وأن عليه غضب الله وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه، هذه كلها تدل على التحريم. لكن لو كان هناك نهي مجرد ما في لا غضب ولا لعنة ولا تحريم، لا نهي فقط لا تفعل كذا، هل النهي يدل على التحريم بحد ذاته ولو ما في قرينة أو لا يدل؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فبعضهم قال إنه لا يثبت، إنه لا يثبت التحريم مجرد النهي، وبعضهم قال إنه يثبت التحريم. الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تدل على أن النهي للكراهة. طيب، وذكرنا أنه كما أن بعض العلماء كان يتحرج أن يقول على الشيء الواجب واجب مع أنه واجب لأجل إن ما وردت كلمة، كذلك فإن بعضهم كان يتورع أن يطلق على الشيء المحرم حرام لأنه ما وردت الكلمة مع أنه في ذاته محرم. وهذا كثير في ألفاظ أحمد رحمه الله ومالك، توقي إطلاق ألفاظ التحريم. وقال النخعي كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها. وقال ابن عون قال لي مكحول ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها؟ قلت إن ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي؟ قلت إن ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي؟ قال ابن عون فاستجفينا ذلك من قول مكحول، استجفيناه. وقال جعفر بن محمد سمعت رجلا يسأل القاسم بن محمد الغناء أحرام هو؟ فسكت عنه القاسم، ثم عاد الغناء أحرام هو؟ فسكت عنه، ثم عاد فقال له إن الحرام ما حرم في القرآن، يعني كلمة حرام تطلق على هذا الذي حرم في القرآن. أرأيت، أما جوابا على سؤالك عن الغناء، أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله، يعني يوم القيامة، يعني في صفين، صف فيه الحق والدين والسنة وبر الوالدين والصدقة إلى آخره، صف فيه الزنا والربا والخمر وأبو لهب وأبو جهل وفرعون، في أيهما يكون الغناء؟ يعني في الصف اللي فيه يعني محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وبكر وعمر ومؤمن آل فرعون والصدقة وبر الوالدين وحق وإكرام الضيف، يجي الغناء في هذا الصف ولا في الصف الآخر؟ في صف الحق ولا في صف الباطل؟ فقال الرجل في الباطل. قال القاسم فأنت فأفتي نفسك، ما يحتاج تسأل بعد. وهذه الطريقة ممكن تقنع فيها أي واحد، يعني قل له لو واحد قال لك الدخان حرام ولا لا، قل له إذا جاء الحق يوم القيامة في صف في محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصدقات والصلوات وقيام الليل، وجاء الباطل في صف فيه الفجار والكفار والممثلين والراقصات وخلاع أهل الخلاعة والمجون والخمر، يكون التدخين في رأيك يعني في هذا صف هذا ولا في الصف هذا؟ وقد حدث أني مرة قلت لواحد هذا الكلام، كان يناقش في قضية التدخين، فلما ذكرت له السؤال قال لا يأتي في صف الحق. يعني إيش؟ لما وجد المسألة ما في ملزم، يعني ملزم هذا من ملزم، فما بقي إلا المكابرة والعناد، نقاش وخلاص انتهى وما في نقاش، فرأى نفسه ملزم، فما بقي إلا ما في مجال النقاش، ما في مجال إنه يعني هو صفين يعني كذا ما في صف ثالث، فما في إلا ما بقي إلا المكابرة والعناد. لا يجي في صف الحق، فعند ذلك يسكت الإنسان لأنه انتهى، بلغ يعني أقام الحجة وانتهى، صارت قضية واضحة. طيب، وأخيرا بالنسبة للحرام، فإن المنهيات يعني قلنا الأصل فيها النهي التحريم، نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، نهى عن جلد السباع، نهى عن كذا، كثير من الحرام. وإذا كان دلت القرائن على أنه ليس بمحرم فإن النهي يكون للتنزيه، مثلا أن يكون قد فعل مرة، أو أنه أن يكون فعل مرة، أو مثلا قال فيه لفظ يدل على التخيير لمن أراد أو شيء، أو يعني أنه هذا يعني أتقى، ولكن يعني لو فعلت الآخر فلا بأس ونحو ذلك، فهذا يفهم منه أن النهي ليس للتحريم. طيب، من يأتينا ببحث عن القرائن يعني من كتب أصول الفقه، القرائن التي إذا جاءت في النص تفيد الكراهة ولا تفيد التحريم؟ لو قال واحد وش القرائن، طيب ما هي القرائن التي إذا جاءت مع النص اللي فيه نهي نعرف أن النهي هذا صار للتنزيه؟ أيوة، واحد. طيب، ثانيا، ثالثا، كتب الأصول كثيرة يعني يمكن يكون في مجال البحث. ثالثا، ما هي القرائن التي إذا جاءت في النص اللي فيه النهي تكون يكون ينصرف النهي إلى الكراهة والتنزيه؟ هات واحد ثالث. ما في؟ طيب، ما في إلا نحن نعين الحين. خلاص، عندك يا أحمد أنت الثالث. طيب، هنا أحاديث نؤجل الكلام عنها إن شاء الله المرة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني يوم السبت ولا لا الدرس إن شاء الله، عندكم وقت البحث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقبل أن نتم شرح الحديث الثلاثين من هذه الأربعين النووية على جامعها رحمة الله، هنا بعض الأبحاث التي أتى بها بعض الإخوان، وكان من الأشياء التي طلبنا البحث فيها حديث من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، فقال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الحديث حسب هذا البحث فيه عبد الله بن عنبسة، وعبد الله بن عنبسة قال: أبو زرعة لا أعرفه إلا في حديث واحد، أو قال نعم، قال عبد الله، قال ابن حجر رحمه الله: عبد الله بن عنبسة مقبول من الثالثة، وهذا الرجل لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الأذكار، وقال بعد تخريجه عن يحيى بن صالح عن سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن ابن غنام حديث حسن، أخرجه النسائي في الكبرى والترياب في الذكر، وأخرجه أبو داود وسمى ابن غنام. طيب، الحديث هذا في طرقه أو في أسانيده، هذا الرجل الذي هو عبد الله، الرجل الذي هو عبد الله بن عنبسة، وهذا الرجل لم يوثقه ابن حبان، وقال الحافظ الحجر رحمه الله في التقريب مقبول. وبناء على ذلك، على القاعدة يعني، فإن هذا الحديث، فإن هذه علة في الحديث. وعبد الله بن عنبسة قال الدوري عن ابن معين قد روى ربيعة عن عبد الله بن عنبسة، قلت من عبد الله بن عنبسة هذا؟ قال لا أدري. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبو زرع عنه قال لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وقال الذهبي في الميزان لا يكاد يعرف، وذكره في الكاشف ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقلنا أن الحافظ ذكره في التقريب وقال مقبول، يعني إذا توبع مقبول، إذا لم يتابع فهو لين الحديث. وقد ضعفه الألباني وحسنه الأرناؤوط تبعا لابن حجر رحمه الله تعالى. والذي يظهر الآن أن هذا الحديث ما دام مداره على عبد الله بن عنبسة أنه يحتاج إلى متابعة، وبناء على ذلك لا زال الحديث فيه هذه العلة، وبمقتضى القواعد يكون ضعيفا. وإن حسن ابن حجر رحمه الله فإنه هو قد نص في التقريب على أن الرجل هذا مقبول، وحيث أنه لا يوجد له متابع فيكون الحديث ضعيف، يكون الحديث ضعيفا. أما بالنسبة للحديث الذي نحن بصدده، أو وهناك حديث آخر، نعم حديث آخر، وهو ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنها نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. ما صحة هذا الحديث؟ الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الألباني في إرواء الغليل إسناد صحيح ورجال ثقات، رجال البخاري أو رجال البخاري غير شيخ الترمذي، غير شيخ الترمذي عبد الله بن أبي زياد وهو ثقة. وكذلك فإن هذا الحديث جاء عند أبي داود من طريق قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. طبعا قتادة عنعن، وقد تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، قال الحافظ بن كثير رواه بن جرير بإسناد جيد. فإذا الحديث هذا أنها نزلت في انتظار الآية تتجافى جنوب عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، وكذلك أنها نزلت في أناس كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، أنه قد ثبت الحديث بهذا، أن هؤلاء داخلون في الآية وهؤلاء داخلون في الآية. أما بالنسبة للحديث الذي نحن بصدده، وهو حديث أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، إن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث ذكر بعض الإخوان أنه قد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع وصحيح ابن ماجه، والحديث فصل فيه الألباني في كتاب غاية المرام وتتبع طرقه وبين ضعفها، وقال يغني عنه حديث أبي الدرداء موقوفا. حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء موقوف ولا لا؟ ها؟ نعم، ما ذكر نفسه، مرفوع. طيب، الحديث لكن الشيخ قال في غاية المرام في هذا الحديث، قال الألباني ورجال إسنادي ثقات، لكن الراوي ولعله سفيان لم يجزم برفعه، لا سيما وقد جزم البخاري والترمذي أن رواية سفيان عن سليمان موقوفة، يمكن عن سلمان، وأشار الترمذي إلى أن غير سفيان رواه كذلك، يعني يمكن يقصد عن سليمان، يعني التيمي. رواية سفيان عن سليمان موقوفة وهي عن سفيان، وأشار الترمذي إلى أن غير سفيان رواه كذلك. فالآن بقي عندنا التعارض بين الرفع والوقف، هل يكون علة أو لا؟ يعني وإن كان هذا رجال أسناد ثقات، لكن سفيان لم يجزم برفعه، وقد جزم البخاري والترمذي أن رواية سفيان عن سليمان موقوفة، فقد يكون هذا علة، يعني تعارض الوصل، تعارض الوقف والرفع. على أي حال، الحديث ذكرنا كلام في قضية معناه، وأنه معناه صحيح وجيد، ونكمل ونتابع الشرح، شرح هذا الحديث.